لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي. اللهم صل علي. اللهم صل علي. اللهم صل علي. الله وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل أعلى لا إله إلا الله. اللهم صل علي. اللهم صل علي.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج القرآني نهج الحياة، حيث نستمع في البداية إلى تلاوة عطرة للآيتين 57 و58 من هذه السورة الشريفة، أي سورة يونس المباركة، بصوت القارئ الأستاذ باريسكار.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
إن روح الإنسان وكجسمه تكون عرضة للأمراض التي لا بد من علاجها والقضاء عليها، ومن هذه الأمراض التكبر والغرور والبخل والحسد والرياء، وهذه الأمراض إذا لم تعالج أدت إلى الكفر والنفاق، وسارت بالإنسان بعيدا عن سواء السبيل وجادة الصواب. القرآن الكريم بآياته البينات والحكمة الربانية يعمل على وقاية الإنسان من هذه الأمراض، ومن جانب آخر فإنه يبين للإنسان السيئة من الأعمال كي يتجنبها، وهذه مقدمة تطهير للروح وتزكية للنفس. ومن الطبيعي أن الروح الزكية والنفس السليمة هي على استعداد لتلقي الرحمة الإلهية الواسعة. ومن هنا فإن الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يخبر المؤمنين أن أفضل رأس مال لهم هو الإيمان بالله الواحد الأحد، وهذه نعمة كبيرة على الإنسان أن يعرف قدرها، لا أن يجري وراء جمع المال والثروة الزائلة، إذ ما عند الله خير وأبقى. والذي يمكن أن نتعلمه من هذا النص أعزائي المستمعين ما يلي: أولا، القرآن الكريم خير شفاء للصدور المريضة. ثانيا، علينا أن نبحث عن العلاج لأقسام الروح من القرآن والمدرسة الإلهية لا من المدارس المادية. ثالثا، القرآن الكريم أسمى من سائر الثروات الدنيوية، والفقير الحقيقي هو الذي حرم من تعاليم القرآن السامية وإن جمع كل أموال الدنيا، وأما الغني الحقيقي فهو الذي يعيش مع القرآن وإن كان في الظاهر خالي اليد. ولهذا يقول تعالى في محكم كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله
مولانا، الله
مولانا، الله
مولانا، الله
مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله الله.
مستمعينا الكرام، أما الآن فلنصغي وإياكم خاشعين إلى الآيتين 59 و60 من سورة يونس المباركة.
قل أرأيتم ما أنزل أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.
في الآيات السابقة أيها الأحبة كان الحديث عن رحمة الله تعالى وهدايته التي هي هداية القرآن الكريم. أما هاتان الآيتان فتوضحان لنا أن من ينأى عن القرآن ورحمة الله يقع في فخ الخرافات ويكون أسير القوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا الأمر في حد ذاته يسير بالإنسان إلى حيث المشاكل والصعاب في الحياة. وجاء في بعض من آيات القرآن الكريم أن المشركين كانوا يحرمون على أنفسهم بعض الأنعام والغلات ويقدمونها نذورا للأصنام والمعابد، لكن هذه الآيات أو بالأحرى الآيتين اللتين تليتا على مسامعكم توضحان أن الرزق من عند الله وهو الرزاق ذو القوة المتين، إنه الذي يحرم ويحلل، وحلاله هو الحلال وحرامه هو الحرام لا غير، تبارك ربنا ذو الجلال والإكرام. وليس للإنسان أن يحرم أو يحلل شيئا، وإذا ما فعل شيئا من ذلك فقد ارتكب إثما عليه يحاسب يوم القيامة، على أن نعم الله على خلقه دليل على فضله تعالى ورحمته وهو ذو الفضل العظيم. لكن البعض من الناس لا يقدرون هذه النعم، بل إنهم يحرمونها لأسباب خرافية لا تمت إلى الحقيقة بشيء. والذي نتعلمه هنا أيها الأحبة، أولا الله مالك النعم وهو الذي بيده التحليل والتحريم، لا الإنسان الذي قد يحرم ويحلل اتباعا لشهوات نفسه. ثانيا إن التشريع والتقنين هو لله تعالى، وكل ما يخالف شرع الله وقانونه بدعة ليس إلا.
قال سادس أئمة أهل البيت الإمام الصادق عليه السلام: ينبغي للمؤمن ألا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه.
مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فلنصغي وإياكم خاشعين إلى قوله تعالى في الآية 61 من سورة يونس المباركة:
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
تشير هذه الآية المباركة أيها الأحبة إلى علم الله تعالى الواسع والشامل، فالباري تعالى محيط بكل شيء، ومن ذلك أفعال الإنسان ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، إذ لله تعالى ما في السماوات والأراضين لا يخفى عليه شيء أبدا، تبارك ربنا وتباركت أسماؤه، وإن كل شيء عند الله في علمه الأزلي وفي اللوح المحفوظ، والله تعالى على أعمال الإنسان ناظر، وملائكته إذ له من الكرام الكاتبين من يسجلون كل شيء. ونتعلم من هذا النص الشريف أيها الأحبة، أولا إن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالنا وأفكارنا وسلوكنا، فهو جلت قدرته يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثانيا إن علم الله علم واسع محيط لا يخفى عليه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء. وثالثا إن الله شاهد على كل أعمال الخلق حتى الأنبياء والرسل عليهم السلام. رابعا إن الله تعالى وهو يرى أعمال الإنسان يمهل ولا يهمل، وهذا من فضله ورحمته، إذ عسى أن يفيء المذنب إلى رحمة الله ويتوب عن أعماله السيئة. نسأل الله أن ينور قلوبنا بنور القرآن ويجعل عاقبة أمورنا إلى خير، إنه الكريم المنان. أحبة القرآن، أحبة الإيمان، استمعتم إلى برنامج نهج الحياة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى ولقاء قرآني آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم إليكم الكتاب الصوتي. عند 12:42 نقدم إليكم مزامير الحياة. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 12:51. أما قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند 1:00 حسب توقيت مدينة طهران وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 20 دقيقة. عند 12:24 نقدم إليكم قوافي الوجد. عند الثانية والدقيقة 31 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة، نشرة خبرية تستمعون إليها عند الثالثة تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن المتابعة، وأتمنى لكم يوما جميلا في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ومن كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2000: أنا أقول للإخوة والأخوات في فلسطين، واصلوا جهادكم ومقاومتكم، واعلموا أن أي شعب لا يستطيع اكتساب شرفه وهويته واستقلاله إلا عبر المقاومة والنضال، والعدو لا يعطي لأي شعب شيئا بالسؤال والالتماس، ولا يصل أي شعب إلى مطلوبه بسبب الضعف والتذلل للعدو، وما من شعب نال بغيته في هذا العالم إلا وقد اكتسبها بالعزم والإرادة والمقاومة والصمود والشموخ. إن بعض الشعوب غير قادرة على ذلك، لكن الشعب الذي يعتقد بالإسلام وبالقرآن وبوعد الله وبأنه ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، قادر على ذلك. ووصية الأخرى هي أن العدو اليوم قد وظف كل طاقاته لبث التفرقة بين صفوف الفلسطينيين، وحتى تلك العناصر الفلسطينية الخائنة التي تتعاون مع العدو أيضا قد جندت قواها لتأجيج الاختلافات، فلا تستسلموا لمؤامرة العدو هذه، ويجب على عناصر حماس والجهاد الإسلامي وفتح الذين خاض شبابهم المعركة حديثا ألا يتركوا الساحة وأن يتحدوا فيما بينهم، وإن القادة والزعماء الذين يتحدثون ويأمرون لصالح العدو لا يطاع أمرهم، وعلى آحاد الشعب الفلسطيني أن يجتمعوا حول العناصر المخلصة والمؤمنة والمضحية. وليعلم الشعب الفلسطيني الذي توجهت إليه اليوم أنظار العالم الإسلامي أن قلوب الأمة الإسلامية تشيد به وتدعو له، ولو كان الطريق مفتوحا للمساعدة لأرسلت الأمة الإسلامية اليوم مساعداتها، سواء أكانت الحكومات موافقة وراغبة أم لا. الأمة الإسلامية لن تتنازل عن فلسطين، ولن تتنازل عن الشعب الفلسطيني، ولن تغض الطرف عن شباب فلسطين. هدف الأعداء بث التفرقة في فلسطين. إن الأعداء يعملون اليوم في العراق وفلسطين ولبنان وفي كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي إذا استطاعوا على تأجيج النيران، ويحرضون المسلمين للاصطفاف بوجه بعضهم بعضا ومقاتلة بعضهم بعضا بشتى الذرائع الطائفية والقومية والحزبية وغيرها. يجب على المسلمين ألا يسعفوهم في تحقيق هذا الهدف المخزي والخطير. المقاومة السبيل الوحيد للانتصار، من خطبة سماحة الإمام الخامنئي في صلاة الجمعة عام 2006. سبق أن ذكرنا أن هذا الانتصار، أي انتصار حزب الله في الحرب التي دامت 33 يوما من جانب، والانهزام الصهيوني من الجانب الآخر، يمثل حادثة عظيمة مقرونة بالعبر التي ستستفيد منها الشعوب، شاء العدو أم أبى. أي إن الشعب الفلسطيني والشعبين العراقي والإيراني والشعوب الأخرى قد شاهدت بأم عينها أن السبيل الوحيد للانتصار هو المقاومة والثبات، حتى لو كان الطرف المقاوم فئة قليلة والقوة التي تواجهها جيشا يعد من الطراز الأول في العالم ومدعوما من الجانب الأمريكي أيضا. وعلى أي حال، فإن ذلك سر وسنة إلهية. إن المقاومة هي الطريق إلى الانتصار، شرط أن لا يخشى رجال المقاومة من أخطار المقاومة. فلو أخذهم الخوف تزعزعت مقاومتهم وتعذر تحقيق النصر عليهم. وهذه هي آفة أغلب الشعوب والجماعات المقاومة التي ينتابها الخوف في وسط الطريق. فلو أن الجماعة والشعب والفئة التي تريد المقاومة لا تخشى من فقدان ملذات الدنيا وفقدان الحياة والراحة، وتتقدم نحو الأمام دون ضجر واضطراب، سيكون النصر حليف مقاومتهم لا محالة. ولو كانت هذه المقاومة مشفوعة بالإيمان فإنها ستستمر. ولذلك نقول وقلنا دوما إن الإيمان المشفوع بالمقاومة يتبعه النصر، وليس مرادنا هو الإيمان الديني فحسب، بل الإيمان بأي أصل ومبدأ، مع العلم بأن الإيمان لو كان دينيا فقد وعد الله تعالى أن يسخر كل القوانين الطبيعية والتاريخية في خدمة هؤلاء المقاومين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وهي مختصة بمن تكون الدنيا بغيته وهدفه. فهم يريدون الدنيا ويطلبونها، والله يعطيها لهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى من يريد الدين ويطلبه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، هذه سنة إلهية. ضرورة استخدام الأسلحة النارية بدلا من القبضة والحجارة، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي عام 2000. مضى ذلك اليوم الذي لا يتلقى الصهاينة فيه ردود فعل إزاء جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، فاليوم لو وجهوا ضربة سيتلقون أيضا ضربة من الشعب الفلسطيني، واليوم لو شعرت الدولة الغاصبة بضرورة الاصطفاف أمام الفلسطينيين فسيشعر الشعب الفلسطيني أيضا بضرورة الاصطفاف أمامها. أنا لا أعلم متى سيتحقق ذلك، ولكن لا أشك أن الشعب الفلسطيني لا يكتفي دوما بالحجارة والقبضة، ولا مناص له من الدفاع عن وجوده وشرفه وكيانه وبقائه في بيته ولو بالأسلحة النارية. المستقبل الصعب للكيان الصهيوني بسبب وجود الروح الكفاحية والحماسية والجهادية، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي عام 2015. أولا، إنكم أيها الصهاينة لن تروا ما بعد 25 عاما، إلى حد 25 عاما إن شاء الله وبتوفيق وفضل من الله لن يبقى شيء اسمه الكيان الصهيوني في المنطقة. ثانيا، حتى خلال هذه المدة لن تترك الروح الكفاحية والحماسية والجهادية الصهاينة يرتاحون حتى للحظة واحدة. ليعلموا هذا، لقد استيقظت الشعوب وهي تعلم من هو العدو، والحكومات والأبواق الإعلامية وما إلى ذلك تريد قلب مواقع العدو والصديق الواحد مكان الآخر، لكنها لن تصل إلى نتيجة. الشعوب، أي الشعوب المسلمة خصوصا شعوب المنطقة، يقظة وتعلم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب.
أذن.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا تقبلوها أيها الإخوة والأخوات المؤمنون والمؤمنات، في جولة أخرى بين رحاب درر الكلام ولآلئ الحكمة والبيان، على لسان أمير الفصحاء يعسوب الدين الإمام المرتضى من الله تبارك وتعالى لخلافة المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أيها الأفاضل، في كتاب 10,000 حكمة للإمام علي عليه السلام لمؤلفه الأستاذ محمد علي دخيل، تطالعنا الحكمة التالية والقانون الخالد من قوانين الحياة، والذي يحث على التشاور في الأمور مع التقاة كي يكتسب الإنسان الكمال في العقل والرشاد في الحياة، حيث يقول عليه السلام: شاور في أمورك الذين يخشون الله ترشد. وقد صاغت لنا الشاعرة اعتدال ذكر الله تلك الحكمة البالغة والنصيحة النفيسة شعرا ونظما، فأنشدت قائلة في هذا المجال:
خشاة الله جالسهم وخذ رأيا لهم ترشد، إذا ما احترت في أمر فشاورهم لكي تسعد، هداهم من هدى الباري طوال العمر لا ينفد، فمن عذب الهدى فانهل ومن فيض العلا فحصد.
مستمعينا الأفاضل، برجاء أن نكون قد أفدناكم واستنهضنا في ذواتكم إرادة الحياة في ظل تعاليم الخالق الرحمن عبر ما تجلى في لغة سيد البلغاء الإمام علي سلام الله عليه، وعبر ما صاغته لنا الشاعرة اعتدال ذكر الله. شكرا لكم، وحتى مزمور آخر نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أم تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار؟ أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضاري؟ حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار؟ يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا، أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا؟ أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا؟ فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري؟ آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا 25 درجة في الجنة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان استحباب وأهمية صلاة الجماعة وبيان وجوبها في بعض الموارد. صلاة الجماعة من أهم شعائر الإسلام، واستحبابها ثابت ومؤكد نصا وإجماعا، وثبت هذا الاستحباب بضرورة دين الإسلام وعند جميع المسلمين، وأجرها وثوابها من الله تعالى عظيم، وقد يفوق أجرها أجر الكثير من الواجبات وأكثر المستحبات. وكلما ازدادت الجماعة وأعطت مظهرا حقيقيا لتجمع المسلمين والمصلين، ارتفعت شأنا وجلت ثوابا. وتستحب الجماعة في جميع الفرائض والصلوات الواجبة غير صلاة الطواف، فلو أن شخصا ذهب إلى الحج أو العمرة فبعد الطواف حول الكعبة تجب عليه صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، فعليه أن يصلي الركعتين منفردا لا جماعة، إذ لم يرد دليل خاص على مشروعية صلاة الطواف جماعة. ويتأكد الاستحباب في صلاة الجماعة في الصلاة اليومية، أي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، سواء كانت الصلاة أداء أو قضاء. ويتأكد الاستحباب بالنسبة إلى الصلاة الأدائية، وخصوصا في الصبح والعشاءين، أي صلاة المغرب والعشاء. وقد يسأل سائل: هل تجب الجماعة في مورد من الموارد؟ الجواب: نعم، تجب في صلاة الجمعة إذا اجتمعت شرائط الوجوب، كما ذكرنا ذلك في بحث صلاة الجمعة. وتجب الجماعة في صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى في زمان حضور الإمام عليه السلام إذا اجتمعت شرائط الوجوب، ومن شرائط الوجوب ألا يقل عدد المصلين عن 5 أشخاص أحدهم الإمام، وعدالة إمام الجماعة وصحة قراءته. وقد تجب الجماعة في الصلوات اليومية في موارد: أولا، إذا كان المكلف لا يحسن القراءة، أي كان في قراءته غلط وأمكنه تصحيح قراءته وتسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم والصلاة، فيجب عليه حينئذ أن يصلي جماعة، لأن إمام الجماعة يتحمل عن قراءة الحمد والسورة. ثانيا، إذا تعلق النذر بأداء الصلاة جماعة، فلو أن شخصا نذر إذا رزقه الله بيتا يصلي جميع صلواته جماعة، فإذا تحقق النذر وجبت عليه الجماعة. ثالثا، ما إذا لم يسع الوقت أن يصلي فرادى ووسعها جماعة، كما إذا كان المكلف بطيئا في قراءته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
قلت أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار أعطف وارحم في إضرار فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي.
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. أعلنت إيران أنها قدمت بالتعاون مع روسيا والصين والدول أخرى مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقضي بحظر جميع أشكال الهجوم والتهديد بالهجوم على المواقع والمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مشروع القرار ينص على ضمان حق الدول في الحصول على حماية فعالة ضد أي هجوم أو تهديد يستهدف منشآتها النووية السلمية. وأكد بقائي أن جميع الدول تتمتع بحق غير قابل للتصرف في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. قالت مصادر في مستشفيات قطاع غزة إنما لا يقل عن 41 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 37 بمدينة غزة. وكثف جيش الاحتلال فجر اليوم قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنا مع نصف مبان سكنية شمالي المدينة، وارتكب مجزرة بعد قصفه منزلا يؤوي نازحين في منطقة الأمن العام، أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة